قال المصنف رحمه الله
قال عبد الرزاق عن رجل من البصرة أن عمرو بن عبيد قال للحسن أضع وضوئي فتأتي الفأرة وتشرب منه. قال الحسن أهرقه فإن الفاسقة لا تشرب من شيء إلا بالت فيه. ذكره توبة عن شديد بن أبي الحكم.
نعم، هذا الباب هو مسألة جديدة ومبحث آخر، ألا وهو مبحث حكم السؤر. وقد تكلمت أمس أو قبل أمس في تعريف السؤر. السؤر هو فضلة ما يشرب الحيوان، ففضلته المتبقية من شربه وربما من أكله تسمى سؤر. وذكرت أن السؤر له حالة من حالتين، إما أن يكون سؤرا لما هو من الطوافين علينا والطوافات كالحمار والبقر والغنم والإبل، إذا شربت من موضع اجتمع فيه ماء، وإما أن يكون السؤر لما ليس من الطوافين والطوافات كالسباع مثل الأسد والنمر والفهد ونحو ذلك. فالقسم الأول ما كان أليفا يعيش بين الناس يطوف عليهم، فالأصل في سؤره الطهارة. ولذلك كما جاء في حديث أبي قتادة الصحيح وصححه الألباني والحافظ ابن حجر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سؤر الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن فالحكم الشرعي في عموم قوله الطوافين والطوافات أن كل ما من شأنه أن يطوف وأن يعيش بين الناس، فالأصل أن سؤره طاهر. وأما ما يتعلق مما ليس من الطوافين كالسباع ونحوها، ففيه حديث الأربعة وكذا ابن ماجه معهم من حديث أبي سعيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بفلات من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال جماعة من أهل العلم: هذا الحديث أصل في أن سؤر السباع والدواب من غير الطوافين والطوافات أنه نجس، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يتنجس هذا الماء بسؤر السباع والدواب؟ هذا مفاد السؤال. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس لكثرته، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال جماعة من أهل العلم: ولو كان سؤر تلك السباع ليس بنجس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابي على سؤاله، وإلا لكان قد بين له بأن سؤر هذه ليست بنجس. فلما علق طهارة الماء لكثرته دل ذلك على أنه إذا لم يبلغ قلتين ولم يكن كثيرا أنه عرضة لأن ينجس من أسآر السباع. وهذا هو تحقيق المسألة وحاصله، أن سؤر الدواب التي تكون من الطوافين والطوافات فإن الأصل أنه طاهر، وأن سؤر الدواب التي ليست من الطوافين والطوافات كالسباع أن سؤره نجس. فإذا استشكلت وقلت فسؤر الكلب، فالكلب من الطوافين والطوافات، ولكن جاء الحديث الصحيح بأن سؤره نجس إذا ولغ الكلب الحديث. فالجواب أن العموم لا يجوز أن يستثنى منه شيء إلا بدليل، فلما أتى النص الخاص في سؤر الكلب استثنيناه من الطوافين والطوافات، لأنه لولا ورود النص في مثل هذا فإن الكلب يطوف بيننا ويعيش بين الناس، فكانت دلالة العموم تستلزمه. لكن الذي أخرجه من دلالة العموم الطوافين والطوافات الذي أخرجه النص الخاص، وعليه فلا إشكال بأن سؤر الكلب نجس وإن كان من الطوافين والطوافات، لأن هذا من باب استثناء الخاص من العام كما تقرر في الأصول. إذن فيصير عندنا صورة المسألة من ثلاث: أولا الطوافون والطوافات من البهائم فالأصل في سؤرها الطهارة. الثاني ما ليس كذلك كالسباع ونحوها فالأصل في سؤره النجاسة. الثالث الكلب وإن كان من الطوافين والطوافات ولكن دل الدليل على استثنائه على أن سؤره نجس وإن كان من الطوافين والطوافات، وبهذا تنضبط لك المسألة. هذا ما يتعلق بالسؤر. ما يتعلق بتنجيس الماء فإننا نرجع إلى الأصل، وهو قد يكون السؤر نجسا ولكن لا يؤثر في الماء نجاسة للكثرة، وهذا هو نفسه في حديث ابن ماجة عن الماء يكون بفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن لو أن سبعا جاء وجعل سؤرا في هذا الماء، نعم نقول السؤر نجس، ولكن هل يتنجس الماء؟ هذا مبحث آخر ننظر. فإن وجدنا الماء قد تغير قلنا بالنجاسة، وإذا لم نجده قد تغير فنقول سؤر السبع نجس ولكن الماء طاهر. لماذا؟ للكثرة، لأنه لم يتغير، كشأن نقطة بول سقطت في بئر، كشأن بئر بضاعة. وهذا أمر ينتبه إليه حتى لا يستشكل أننا قد يكون نجسا ولكنه لا ينجس، يحال، يستحيل. ما معنى يستحيل؟ أي يتغير، كحال بئر بضاعة يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، ولكنها أحيلت أي تغيرت بكثرة الماء لحال النجاسة، فصارت النجاسة معدومة حكما وإن كانت قد سقطت. وهذه مسألة إحالة النجس إلى طاهر، وهو أن النجس إذا وقع في كثرة ماء ونحوه فإنه لا حكم له بل يصير طاهرا. لأننا لو قلنا هو نجس وهو في البئر ولم يغير الماء فنقول فيصير مجموع ما في هذا الماء هو الطهارة، وهذا سبق بيانه والحمد لله. هنا لماذا يهتم السلف بمسألة سؤر كذا، سؤر الفأر، سؤر كذا، ويهتمون بمثل هذه المسائل، وقوع الفأر في ماء، وقوع كذا في حوض؟ لأنهم كانوا يبتلون بهذا. فإن الناس في الزمن الأول ما كان عندهم من الأسباب ما عندنا الآن من هذه الأدوات التي تنقل الماء إلى البيوت، وهذه الخزانات التي تنقل عن طريق الأرض وعن طريق المواسير ونحو ذلك، بل كانوا يجمعون الماء في مجموعات في كذا في موضع، فكان الماء عندهم عرضة لأن يصاب بهذا. ومن هنا جاء اعتناء السلف وكثرة تبويباتهم في مثل هذا الأمر لأنه كانت تعم به البلوى. قال باب سؤر الفأر. أولا بعد هذه المقدمة وهذا الأصل الكلام في الفأرة من هذا التقرير الذي سبق. لو سئلت سؤر الفأرة نجس أم طاهر فماذا تقول؟ طاهر نجس. اختلفتم. نعم لماذا؟ أحسنت هو كذلك. تنازع الفقهاء في هذا الباب. قال جماعة من علمائنا سؤر الفأرة نجس، وإليه نحى بعض أهل العلم. وقد روى عبد الله في المسائل، أعني عبد الله ابن الإمام أحمد، قال سألت أبي، وسأل هذا الكوسج وهو إسحاق ابن منصور، وهو غير سعيد ابن منصور صاحب سنن سعيد. ففي مسائل الكوسج قال إسحاق ابن منصور سألت أبي عن سؤر السنور والفأر فقال ما علمت بهما بأسا. أعود أقول روى الكوسج وهو إسحاق ابن منصور في مسائله قال سألت أبا عبد الله، وجاء أيضا عن أبناء أحمد، سألت أبا عبد الله عن سؤر السنور والفأر فقال أحمد ما علمت بهما بأسا. قال إسحاق هو كما قال. فاجتمع قول أحمد وإسحاق على أن سؤر الفأر طاهر. الجواب وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه من الطوافين والطوافات، يعيش بين الناس. وإن كان بعض الفقهاء قد مال إلى أن سؤر الفأر نجس، إلا أن الصواب أنه طاهر لسببين. أولا للعموم من الطوافين، فكل ما طاف فسؤره طاهر إلا ما استثنى الشرع. الثاني أنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على النجاسة. كذلك اختلف علماؤنا في الفأر نفسه. الفأر نفسه هل هو طاهر أم نجس قولا؟ نرجع إلى هذا الأثر. قال عن رجل من البصرة، وذكر الأثر، هذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ عبد الرزاق. قال رجل من البصرة. أما ما يتعلق بالمتن فما هو منسوب للحسن. قال إذا شربت الفأرة من الماء، من ماء الوضوء أو من ماء الوضوء، قال إنها لا تشرب من شيء إلا بالت فيه. هذا ليس ظاهرا في أن الحسن يرى أن سؤر الفأرة نجس، إذ لو كان ذلك لما علقه بالبول. إذن فلما علقه بالبول فظاهره أن الحسن لا يرى أن السؤر بمجرده هو النجس. قال لكن هي إذا شربت من عادتها أن تبول، فجعله نجسا لبولها لا لأصل السؤر. والصواب في هذا هو ما قال الإمام أحمد. وقد جاءت آثار أيضا عند البيهقي وغير البيهقي عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يرون بأسا بسؤر الفأرة، كانوا لا يرون بأسا في سؤر الفأرة. هذا المنقول عن السلف في هذا، والله أعلم. نعم.
باب الفأرة تموت في الودك.
هذه مسألة أخرى. المسألة التي تقدمت سؤر الفأرة وهي حية حين تشرب من الماء، فإن سقطت الفأرة في ودك، ما هو الودك؟ الودك اللي هو الدهن، سموه ودك أبو عبد الرحمن، السمن. هذا هو الودك، السمن يسمى بالودك. فإذا ماتت فأرة في الودك، ما الحكم؟ الذي رواه البخاري في الصحيح وبوب عليه بابا حسنا، فقال البخاري في صحيحه: باب الفأرة إذا ماتت في سمن جامد أو مائع. ثم أورد البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عباس أن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن ماتت فيه فأرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وبوب عليه أبوابا، منه هذا الباب الذي ذكرت معناه، قال: باب الفأرة تموت في السمن أو في سمن جامد أو مائع. وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها يدل على مسائل من الفقه. الأول، يدل على أن الفأر نجس لعلة الموت، ولذلك ذكر الأوصاف له اعتبار، فلو كان وقوع الفأر وإن لم يمت ينجس السمن لما كان بذكر الموت فائدة. ولذلك نزع الحافظ ابن حجر وجماعة قالوا: ودل الحديث على أن الفأر طاهر، وعليه جماعة من أهل العلم، بل هو قول كثير من أهل العلم. المسألة الثانية، أن النجاسة لا تتعدى محلها الذي يظهر، وأما ما عدا ذلك فالأصل أن يبقى على الطهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألقوا سمنكم كله، لكن قال ألقوها وما حولها. لماذا وما حولها؟ لأن مظنة التنجيس قائمة بأن الفأرة ماتت في هذا السمن، فمظنة النجاسة متعلقة بما حولها، وأبقى ما عدا ذلك على ماذا؟ على الطهورية. وقد اتفق الفقهاء إذا سقطت نجاسة في جامد بأنه يلقى تلك النجاسة وما حولها ويؤكل ما بقي، واختلفوا في المائع، وهذا يأتي معنا الآن من هذه الرواية. تفضل.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال: إذا كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
هذا الحديث يرويه معمر بإسناده، وقد احتج به جماعة من الفقهاء على التفرقة بين السمن ونحوه إذا كان جامدا ووقع فيه ميتة نجسة، فاحتجوا بهذا، قالوا: إذا كان جامدا ألقي وما حوله، وإذا كان مائعا كالزيت مثلا ونحوه، أحيانا السمن نفسه في ابتدائه إذا أحمي عليه يكون مائعا وفيه لزوجة، لكن لا يكون جامدا إلا بعد فترة. فقال جماعة من الفقهاء: إذا كان مائعا طرح كله، وإذا كان جامدا طرح موضع النجاسة وما حوله وأكل ما بقي. وذهب آخرون ومنهم البخاري قالوا لا فرق كان جامدا أو كان مائعا. وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب حافظ التابعين ثقة ثبت، لكن هذا الحديث أعله حفاظ الحديث كالبخاري وغيره من أئمة العلل. قالوا أخطأ فيه معمر، فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات كما هو عند البخاري وغيره، سفيان وجماعة من الثقات الأثبات من أصحاب الزهري، والحديث جاء من طريق الزهري بإسناده إلى ابن عباس عن ميمونة، فأخطأ معمر في الحديث من جهتين، أخطأ في الإسناد فجعله من حديث أبي هريرة. قال البخاري في العلل أخطأ فيه معمر، إنما هو حديث ابن عباس عن ميمونة. والخطأ الآخر الذي أخطأ فيه معمر هو خطأ في المتن، فإن الحديث المحفوظ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن سقطت ماتت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فإذا لاحظتم لفظ البخاري وهو رواية الثقات الأثبات عن الزهري فإنهم لم يذكروا مائعا وجامدا، بل الحديث أن النبي لم يفرق صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل هل هو جامد أم هو مائع. وقد نصر البخاري هذا فقال في صحيحه حين بوب على هذا الحديث قال باب الفأرة تموت في السمن سواء كان جامدا أو مائعا، ثم ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل على العموم، أي إذا كان السؤال يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أن يكون السمن جامدا أو أن يكون مائعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الاحتمال لم يستفصل من السائل، فدل ذلك على أنه لا فرق. ومن هنا أتبع البخاري ما يدل على وهم معمر، فروى البخاري بعد ذلك الأثر عن الزهري نفسه أنه استفتي عن فأرة ماتت فوقعت في سمن قال جامدا كان أو مائعا فيلقوه وما حوله، يلقون الفأرة وما حولها، فالزهري نفسه لم يفرق مع أن هذه الرواية التي وهم فيها معمر عن الزهري فيها التفرقة. والحاصل أن معمرا، وقد ذكر الألباني الإمام الألباني رحمه الله ذكر في السلسلة الضعيفة أن هذا الطريق شاذ، وأن معمرا خالف الثقات الأثبات كما صرح بذلك الألباني في الضعيفة، وسبقه الأئمة إلى ذلك كالبخاري وغيره. ومعمر وإن كان ثقة إلا أنه حين كان يروي بعض أحاديثه في البصرة فكان يرويها من حفظه فيخطئ، فكان الإمام أحمد يتحفظ من بعض أحاديث معمر التي رواها بالبصرة، وقال أحمد كان في اليمن يتعاهد كتبه فحديثه في اليمن أحب إلي من حديثه في البصرة. والمتحرر من هذا أنه لا فرق في السمن كان ذا كان مائعا أو جامدا متى وقع فيه فأرة فماتت، فإنه يلقى وما حوله ويؤكل ما بقي كان جامدا أو كان مائعا. وقد روى بعض الضعفاء هنا كمثل ما روى معمر، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير: سمعت جابرا، وذكر الحديث، وهذا عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، فابن لهيعة اختلط حين احترقت كتبه. والمتحرر من هذا أنه إذا سقطت الفأرة في ودك كما قال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولكم وكلوا سمنكم، لا فرق بين جامد ومائع، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في عموم المائع، فإذا لم يظهر فإن النجاسة لا تتعدى محلها إلا إذا ظهر أثرها. هذا الحكم ليس فقط في الفأرة، هذا الحكم مطرد في كل نجاسة تقع في طعام أو ماء، فإن ظهر أثرها وإلا بقي الطعام وبقي الماء على طهوريته. نعم.
قال عبد الرزاق: وقد كان معمر أيضا يذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، وكذلك أخبرناه ابن عيينة.
أي أن معمرا ربما أحيانا كان يرويه بالإسناد الذي وهم فيه الأول الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وإما أحيانا كان يرجع إلى روايات الثقات الأثبات فيرويه على الصواب. نعم.
قال عبد الرزاق: عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري نحو هذا. قال أبو هارون: قلنا لأبي سعيد ينتفع به؟ قال: نعم.
يعني إن تنجس الشيء الذي أصابته النجاسة وكان مما يؤكل أو يشرب، فلا شك أنه إذا ظهر أثر النجاسة أنه يحرم أكله وشربه، ولكن هل ينتفع به في غير الأكل والشرب؟ الجواب: نعم، وهذا هو المحفوظ عن آثار الصحابة كما سيأتي. لذلك لعلكم تذكرون الآن حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة، فقيل: يا رسول الله، سئل عن بيعها فإنها يستصبح بها ويطلى بها السفن، قال: هو حرام. جماعة من علمائنا قالوا: هو حرام، أي استعمالها حرام. جماعة من علمائنا قالوا: هو حرام، أي بيعها. الآثار الثابتة عن الصحابة أنهم كانوا يجوزون استعمالها ما عدا الطعام والشراب، فآثار الصحابة تدل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو حرام ما هو؟ البيع، لا الانتفاع. وسبق أن ذكرت، قلت أن السائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنها يستصبح بها ويطلى بها السفن. إذن الصحابة كانوا قد اشتهر بينهم أن يستعملوا شحوم الميتة في السفن ويستضيئون بها في البيوت، فكيف يجرؤ الصحابة أن يفعلوا هذا قبل أن يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يليق أصلا أن يتصور في الصحابة، بل فعلهم هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، حتى انتشر الأمر بينهم بأنهم يطلون السفن ويستصبحون بها في البيوت، فكان هذا من حيث سياق الحديث يدل على أن إرجاع الضمير هو حرام على البيع لا على الانتفاع، وهذه الآثار تؤكد هذا المعنى. نعم.
قال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن هارون عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: انتفعوا به ولا تأكلوا.
نعم.
قال عبد الرزاق: عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إن كان جامدا أخذ ما حولها قدر الكف وأكل بقيته.
وهذا منكر، إبراهيم بن محمد كذاب كما ذكر ابن معين وغيره، وشريك بن أبي نمر سيء الحفظ، وعطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فهذه كما يقول المحدثون ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إن كان جامدا أخذ ما حولها قدر الكف، وإذا وقعت في الزيت استصبح.
وهذا أيضا عن نفس شيخ عبد الرزاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الكذاب، فما أفادنا إبراهيم شيئا وما صنع شيئا كما يقول النقاد. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الفأرة تقع في الودك الجامد أو غير الجامد؟ قال بلغنا إن كان جامدا أخذ ما حولها فألقي وأكل ما بقي. قلت فغير الجامد؟ قال لم يبلغني فيه شيء، ولكن أرى أن يستثقب به ولا يؤكل. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال إذا ماتت الفأرة في الودك الجامد، قال بلغنا إن كان جامدا أخذ ما حوله فألقي وأكل ما بقي. قال عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أي فأرة وقعت في زيت 20 قرطلا؟ فقال ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به الأدم.
هنا لنا وقفة مع هذا الأثر. أولا ذكر المحقق رحمه الله قال قرطل هو حمل الحمار، وذكر القرطل هنا خطأ في النسخة، فقد أخرجه ابن المنذر عن إسحاق الدبري راوي المصنف، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق الدبري، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى، كل هؤلاء قالوا 20 فرقا. فتبين من هذا أن هذه اللفظة خطأ في النسخة، لأن إسحاق الدبري هو راوي المصنف، وعنه رواه ابن المنذر رحمه الله عن إسحاق الدبري نفسه فذكر 20 فرقا، وكذا رواه عن إسحاق الدبري من طريقه ابن حزم قال فرقا، وكذا جاء عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى نافع عن صفية به قالت فرقا، فدل على أن هذه اللفظة خطأ في النسخة فتصحح من مصنف عبد الرزاق. هذا أولا. ثانيا هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وكذا صححه الحافظ ابن حجر وقال هو على شرط الشيخين. أما ما يتعلق بالدلالة الفقهية من هذا الأثر الصحيح، وأيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختياني، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم، بل أخرج له الجماعة 6، ونافع هو مولى ابن عمر أخرج له 6 ثقة ثبت. وأما الأثر فابن عمر يقول في فأرة وقعت في زيت، فقال ابن عمر استسرجوا به. استسرجوا أي استعينوا بهذا الزيت في السراج، لأنهم كانوا يستضيئون بهذا الزيت يستعملونه فيضيئون من خلاله. وادهنوا به الأدم. الأدم هي الجلود بعد أن تدبغ، فأمر ابن عمر أن لا يشربوا أو أن لا يأكلوا من هذا الزيت، وأمرهم أن ينتفعوا به مع كونه نجسا. وهذا يرجعنا إلى حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن شحوم الميتة وهي نجسة وقد كان الصحابة يستعملونها، ففيه رد على جماعة من الفقهاء رحمهم الله الذين منعوا من استعمال مثل هذا. وكما ذكرت أن المحفوظ من الآثار عن الصحابة أنهم يتوسعون في مثل هذا في الاستعمال في غير الأكل والشرب. فقول ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به الأدم، الأدم الجلود بعد الدبغ، فجوز لهم أن ينتفعوا به ومنعهم من أن يطعموه لأنه صار نجسا. نعم.
قال عبد الرزاق
هذا وقوع الفأرة إذا ماتت، هذا وقوع الفأرة إذا ماتت. وأما إذا وقعت الفأرة وخرجت وهي حية، فقد سئل الإمام أحمد عن فأرة حية سقطت في ماء أو كذا فخرجت وهي حية، فقال أحمد أرجو أن لا تضره. ولذلك فإن المعروف عن الإمام أحمد أنه يقول بطهارة الفأرة، لذلك فرق الإمام أحمد بين فأرة تقع فتموت فتصير نجسة للموت، وبين فأرة وقعت ثم خرجت فيبقى الطعام أو الشراب على كونه طاهرا ما دام أنها لم تمت، وهذا أصح قولي العلماء. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعمر ابن دينار ماتت فأرة في دهن إنسان يدهن به، قال ما أحبه،
أي ما أحب يستعمل هذا الدهن، يتركه احتياطا وإن كان لا يؤكل. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن فأرة ماتت في عسل، قال العسل كهيئة الجامد يغرف ما حولها ويؤكل ما بقي. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت له الفأرة تموت في السمن الذائب أو الدهن فيوجد قد تسلخت،
أي تسلخت تفتتت وتقطعت حتى عمت السمن،
أو يوجد قد ماتت وهي شديدة لم تسلخ. قال سواء ماتت فيه، الدهن ينش ويدهن به إن لم تقذر. قلت فالسمن ينش فيسخن ثم يؤكل، قال ليس ما يؤكل كهيئة شيء في الرأس يدهن به.
يعني فرق عطاء بين معالجة السمن النجس بأن يخلط مع غيره ويعرض للشمس فيدهن به الإنسان، وبين أن يخلط ويعالج حتى يتغير فيأكله الإنسان. عطاء يقول إذا أردت أن تعالجه عالجه بأن تدخل وأن تجعل مع السمن النجس شيئا بشرط أن لا تأكل، لكن أن تعالجه لتأكل فإنه يقول هذا لا يصح. هذه المعالجة تسمى عند الفقهاء بمكاثرة النجس، وقد تكلم فيها الفقهاء في مسألة اللبن. لو أن رجلا عنده لبن ووقعت فيه نجاسة فتغير، فإن الفقهاء مجمعون على أنه يصير نجسا، فإن عالجه بمكاثرة لبن فصب عليه كثيرا من اللبن حتى تلاشت النجاسة، هنا يطهر. وهذه المسألة قد يحتاج إليها بحسب ضرورتها، وإلا المحفوظ عن السلف أنهم ما كانوا يسلكون هذا الباب، ولذلك استثنى بعض الفقهاء بعض الصور إذا شق التحرز. وأما إذا لم يقع المكلف في الحرج فإن الأصل في النجس أن يراق لا أن يعالج. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يقدرون أن يعالجوا هذا الماء النجس بماذا؟ بأن يأخذوا الماء الذي هو نجس من ولوغ الكلب فيستكثرون به مع ماذا؟ مع ماء طاهر. ولكن النبي ماذا أمر؟ أمر بأن يغسل الإناء، وهذا متضمن لإراقة الماء النجس. لذلك الصحابة ما كانوا يعالجون المياه النجسة بمثل ما ذكره بعض علمائنا المتأخرين، لكن إن شق عليه وإن أوقعه في الحرج عالج بقدر ما تدعو الضرورة إليه. نعم. وبهذا أنهى المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب الفأرة تموت في الودك، وقد صح فيه ما ذكرت في حديث البخاري، وهو أصل حديث ابن عباس عن ميمونة، أخرجه البخاري في الصحيح، وصح فيه أيضا ما جاء من الآثار عن ابن جريج عن عطاء وابن جريج عن عمرو بن دينار، وصح فيه أيضا ما ثبت عن ابن عمر. فيستخلص من هذا الباب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الأول حديث ابن عباس عن ميمونة أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، الثاني أثر ابن عمر وقد صح إسناده برجال ثقات على شرط البخاري ومسلم رحمة الله عليه. وحاصله أن وقوع الفأرة ونحوها يلقى الشيء الذي لاقته وما حولها ويبقى الأصل على الطهورية، فإن نجست الجميع على أثر ابن عمر الصحيح حرم الأكل والشرب وجاز الاستعمال، خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء. واضح؟ وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. ثم قال رحمه الله باب، نعم،
باب الفأرة تموت في الجر.
باب الفأرة تموت في الجر. كم باقي على المغرب؟
4 دقائق تقريبا.
4 دقائق. طيب إن شاء الله تتجهزوا، ربي يبارك فيكم، ونلتقي بعد المغرب إن شاء الله.
قال عبد الرزاق عن رجل من البصرة أن عمرو بن عبيد قال للحسن أضع وضوئي فتأتي الفأرة وتشرب منه. قال الحسن أهرقه فإن الفاسقة لا تشرب من شيء إلا بالت فيه. ذكره توبة عن شديد بن أبي الحكم.
نعم، هذا الباب هو مسألة جديدة ومبحث آخر، ألا وهو مبحث حكم السؤر. وقد تكلمت أمس أو قبل أمس في تعريف السؤر. السؤر هو فضلة ما يشرب الحيوان، ففضلته المتبقية من شربه وربما من أكله تسمى سؤر. وذكرت أن السؤر له حالة من حالتين، إما أن يكون سؤرا لما هو من الطوافين علينا والطوافات كالحمار والبقر والغنم والإبل، إذا شربت من موضع اجتمع فيه ماء، وإما أن يكون السؤر لما ليس من الطوافين والطوافات كالسباع مثل الأسد والنمر والفهد ونحو ذلك. فالقسم الأول ما كان أليفا يعيش بين الناس يطوف عليهم، فالأصل في سؤره الطهارة. ولذلك كما جاء في حديث أبي قتادة الصحيح وصححه الألباني والحافظ ابن حجر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سؤر الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن فالحكم الشرعي في عموم قوله الطوافين والطوافات أن كل ما من شأنه أن يطوف وأن يعيش بين الناس فالأصل أن سؤره طاهر. وأما ما يتعلق مما ليس من الطوافين كالسباع ونحوها، ففيه حديث الأربعة وكذا ابن ماجه معهم من حديث أبي سعيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بفلات من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال جماعة من أهل العلم: هذا الحديث أصل في أن سؤر السباع والدواب من غير الطوافين والطوافات أنه نجس، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يتنجس هذا الماء بسؤر السباع والدواب؟ هذا مفاد السؤال. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس لكثرته، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال جماعة من أهل العلم: ولو كان سؤر تلك السباع ليس بنجس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابي على سؤاله، وإلا لكان قد بين له بأن سؤر هذه ليست بنجس. فلما علق طهارة الماء لكثرته دل ذلك على أنه إذا لم يبلغ قلتين ولم يكن كثيرا أنه عرضة لأن ينجس من أسآر السباع. وهذا هو تحقيق المسألة وحاصله، أن سؤر الدواب التي تكون من الطوافين والطوافات فإن الأصل أنه طاهر، وأن سؤر الدواب التي ليست من الطوافين والطوافات كالسباع أن سؤره نجس. فإذا استشكلت وقلت: فسؤر الكلب، فالكلب من الطوافين والطوافات، ولكن جاء الحديث الصحيح بأن سؤره نجس إذا ولغ الكلب الحديث، فالجواب أن العموم لا يجوز أن يستثنى منه شيء إلا بدليل. فلما أتى النص الخاص في سؤر الكلب استثنيناه من الطوافين والطوافات، لأنه لولا ورود النص في مثل هذا فإن الكلب يطوف بيننا ويعيش بين الناس، فكانت دلالة العموم تستلزمه. لكن الذي أخرجه من دلالة العموم الطوافين والطوافات الذي أخرجه النص الخاص، وعليه فلا إشكال بأن سؤر الكلب نجس وإن كان من الطوافين والطوافات، لأن هذا من باب استثناء الخاص من العام كما تقرر في الأصول. إذن فيصير عندنا صورة المسألة من ثلاث: أولا الطوافون والطوافات من البهائم فالأصل في سؤرها الطهارة. الثاني ما ليس كذلك كالسباع ونحوها فالأصل في سؤره النجاسة. الثالث الكلب وإن كان من الطوافين والطوافات ولكن دل الدليل على استثنائه على أن سؤره نجس وإن كان من الطوافين والطوافات، وبهذا تنضبط لك المسألة. هذا ما يتعلق بالسؤر. ما يتعلق بتنجيس الماء فإننا نرجع إلى الأصل، وهو قد يكون السؤر نجسا ولكن لا يؤثر في الماء نجاسة للكثرة، وهذا هو نفسه في حديث ابن ماجة عن الماء يكون بفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن لو أن سبعا جاء وجعل سؤرا في هذا الماء، نعم نقول السؤر نجس، ولكن هل يتنجس الماء؟ هذا مبحث آخر ننظر، فإن وجدنا الماء قد تغير قلنا بالنجاسة، وإذا لم نجده قد تغير فنقول سؤر السبع نجس ولكن الماء طاهر. لماذا؟ للكثرة، لأنه لم يتغير، كشأن نقطة بول سقطت في بئر، كشأن بئر بضاعة. وهذا أمر ينتبه إليه حتى لا يستشكل، أننا قد يكون نجسا ولكنه لا ينجس، يحال، يستحيل. ما معنى يستحيل؟ أي يتغير، كحال بئر بضاعة يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، ولكنها أحيلت أي تغيرت بكثرة الماء لحال النجاسة، فصارت النجاسة معدومة حكما وإن كانت قد سقطت. وهذه مسألة إحالة النجس إلى طاهر، وهو أن النجس إذا وقع في كثرة ماء ونحوه فإنه لا حكم له بل يصير طاهرا، لأننا لو قلنا هو نجس وهو في البئر ولم يغير الماء فنقول فيصير مجموع ما في هذا الماء هو الطهارة، وهذا سبق بيانه والحمد لله. هنا لماذا يهتم السلف بمسألة سؤر كذا، سؤر الفأر، سؤر كذا، ويهتمون بمثل هذه المسائل، وقوع الفأر في ماء، وقوع كذا في حوض؟ لأنهم كانوا يبتلون بهذا، فإن الناس في الزمن الأول ما كان عندهم من الأسباب ما عندنا الآن من هذه الأدوات التي تنقل الماء إلى البيوت، وهذه الخزانات التي تنقل عن طريق الأرض وعن طريق المواسير ونحو ذلك، بل كانوا يجمعون الماء في مجموعات في كذا في موضع، فكان الماء عندهم عرضة لأن يصاب بهذا. ومن هنا جاء اعتناء السلف وكثرة تبويباتهم في مثل هذا الأمر، لأنه كانت تعم به البلوى. قال باب سؤر الفأر. أولا بعد هذه المقدمة وهذا الأصل، الكلام في الفأرة من هذا التقرير الذي سبق، لو سئلت سؤر الفأرة نجس أم طاهر فماذا تقول؟ طاهر نجس، اختلفتم. نعم، لماذا؟ أحسنت، هو كذلك. تنازع الفقهاء في هذا الباب، قال جماعة من علمائنا سؤر الفأرة نجس، وإليه نحى بعض أهل العلم. وقد روى عبد الله في المسائل، أعني عبد الله ابن الإمام أحمد، قال سألت أبي، وسأل هذا الكوسج وهو إسحاق ابن منصور، وهو غير سعيد ابن منصور صاحب سنن سعيد، ففي مسائل الكوسج قال إسحاق ابن منصور سألت أبي عن سؤر السنور والفأر فقال ما علمت بهما بأسا. أعود أقول، روى الكوسج وهو إسحاق ابن منصور في مسائله قال سألت أبا عبد الله، وجاء أيضا عن أبناء أحمد، سألت أبا عبد الله عن سؤر السنور والفأر فقال أحمد ما علمت بهما بأسا. قال إسحاق هو كما قال. فاجتمع قول أحمد وإسحاق على أن سؤر الفأر طاهر. الجواب: وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه من الطوافين والطوافات، يعيش بين الناس. وإن كان بعض الفقهاء قد مال إلى أن سؤر الفأر نجس، إلا أن الصواب أنه طاهر لسببين: أولا للعموم من الطوافين، فكل ما طاف فسؤره طاهر إلا ما استثنى الشرع. الثاني أنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على النجاسة. كذلك اختلف علماؤنا في الفأر نفسه، الفأر نفسه هل هو طاهر أم نجس قولا. نرجع إلى هذا الأثر. قال: عن رجل من البصرة، وذكر الأثر، هذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ عبد الرزاق. قال: رجل من البصرة. أما ما يتعلق بالمتن فما هو منسوب للحسن، قال: إذا شربت الفأرة من الماء، من ماء الوضوء أو من ماء الوضوء، قال: إنها لا تشرب من شيء إلا بالت فيه. هذا ليس ظاهرا في أن الحسن يرى أن سؤر الفأرة نجس، إذ لو كان ذلك لما علقه بالبول. إذن فلما علقه بالبول فظاهره أن الحسن لا يرى أن السؤر بمجرده هو النجس. قال: لكن هي إذا شربت من عادتها أن تبول، فجعله نجسا لبولها لا لأصل السؤر. والصواب في هذا هو ما قال الإمام أحمد. وقد جاءت آثار أيضا عند البيهقي وغير البيهقي عن جماعة من السلف أنهم كانوا لا يرون بأسا بسؤر الفأرة، كانوا لا يرون بأسا في سؤر الفأرة. هذا المنقول عن السلف في هذا، والله أعلم. نعم.
باب الفأرة تموت في الودك.
هذه مسألة أخرى. المسألة التي تقدمت سؤر الفأرة وهي حية حين تشرب من الماء، فإن سقطت الفأرة في ودك، ما هو الودك؟ الودك اللي هو الدهن، سموه ودك أبو عبد الرحمن، السمن. هذا هو الودك، السمن يسمى بالودك. فإذا ماتت فأرة في الودك ما الحكم؟ الذي رواه البخاري في الصحيح وبوب عليه بابا حسنا، فقال البخاري في صحيحه: باب الفأرة إذا ماتت في سمن جامد أو مائع. ثم أورد البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عباس أن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن ماتت فيه فأرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وبوب عليه أبوابا، منه هذا الباب الذي ذكرت معناه. قال: باب الفأرة تموت في السمن أو في سمن جامد أو مائع. وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها يدل على مسائل من الفقه. الأول يدل على أن الفأر نجس لعلة الموت، ولذلك ذكر الأوصاف له اعتبار فلو كان وقوع الفأر وإن لم يمت ينجس السمن لما كان بذكر الموت فائدة. ولذلك نزع الحافظ ابن حجر وجماعة قالوا ودل الحديث على أن الفأر طاهر، وعليه جماعة من أهل العلم، بل هو قول كثير من أهل العلم. المسألة الثانية أن النجاسة لا تتعدى محلها الذي يظهر، وأما ما عدا ذلك فالأصل أن يبقى على الطهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألقوا سمنكم كله، لكن قال ألقوها وما حولها. لماذا وما حولها؟ لأن مظنة التنجيس قائمة بأن الفأر ماتت في هذا السمن، فمظنة النجاسة متعلقة بما حولها، وأبقى ما عدا ذلك على ماذا؟ على الطهورية. وقد اتفق الفقهاء إذا سقطت نجاسة في جامد بأنه يلقى تلك النجاسة وما حولها ويؤكل ما بقي، واختلفوا في المائع، وهذا يأتي معنا الآن من هذه الرواية. تفضل.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إذا كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
هذا الحديث يرويه معمر بإسناده، وقد احتج به جماعة من الفقهاء على التفرقة بين السمن ونحوه إذا كان جامدا ووقع فيه ميتة نجسة، فاحتجوا بهذا، قالوا إذا كان جامدا ألقي وما حوله، وإذا كان مائعا كالزيت مثلا ونحوه. أحيانا السمن نفسه في ابتدائه إذا أحمي عليه يكون مائعا وفيه لزوجة، لكن لا يكون جامدا إلا بعد فترة. فقال جماعة من الفقهاء إذا كان مائعا طرح كله، وإذا كان جامدا طرح موضع النجاسة وما حوله وأكل ما بقي. وذهب آخرون ومنهم البخاري قالوا لا فرق كان جامدا أو كان مائعا. وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب حافظ التابعين، ثقة ثبت. لكن هذا الحديث أعله حفاظ الحديث كالبخاري وغيره من أئمة العلل، قالوا أخطأ فيه معمر، فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات كما هو عند البخاري وغيره، سفيان وجماعة من الثقات الأثبات من أصحاب الزهري، والحديث جاء من طريق الزهري بإسناده إلى ابن عباس عن ميمونة، فأخطأ معمر في الحديث من جهتين، أخطأ في الإسناد فجعله من حديث أبي هريرة، قال البخاري في العلل أخطأ فيه معمر، إنما هو حديث ابن عباس عن ميمونة. والخطأ الآخر الذي أخطأ فيه معمر خطأ في المتن، فإن الحديث المحفوظ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن سقطت ماتت فيه فأرة، فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فإذا لاحظتم لفظ البخاري وهو رواية الثقات الأثبات عن الزهري فإنهم لم يذكروا مائعا وجامدا، بل الحديث أن النبي لم يفرق صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل هل هو جامد أم هو مائع. وقد نصر البخاري هذا فقال في صحيحه حين بوب على هذا الحديث قال باب الفأرة تموت في السمن سواء كان جامدا أو مائعا، ثم ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل على العموم، أي إذا كان السؤال يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أن يكون السمن جامدا أو أن يكون مائعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الاحتمال لم يستفصل من السائل، فدل ذلك على أنه لا فرق. ومن هنا أتبع البخاري ما يدل على وهم معمر، فروى البخاري بعد ذلك الأثر عن الزهري نفسه أنه استفتي عن فأرة ماتت فوقعت في سمن قال جامدا كان أو مائعا فيلقوه وما حوله، يلقون الفأرة وما حولها. فالزهري نفسه لم يفرق، مع أن هذه الرواية التي وهم فيها معمر عن الزهري فيها التفرقة. والحاصل أن معمرا، وقد ذكر الألباني الإمام الألباني رحمه الله ذكر في السلسلة الضعيفة أن هذا الطريق شاذ، وأن معمرا خالف الثقات الأثبات كما صرح بذلك الألباني في الضعيفة، وسبقه الأئمة إلى ذلك كالبخاري وغيره. ومعمر وإن كان ثقة إلا أنه حين كان يروي بعض أحاديثه في البصرة فكان يرويها من حفظه فيخطئ، فكان الإمام أحمد يتحفظ من بعض أحاديث معمر التي رواها بالبصرة، وقال أحمد كان في اليمن يتعاهد كتبه فحديثه في اليمن أحب إلي من حديثه في البصرة. والمتحرر من هذا أنه لا فرق في السمن كان ذا كان مائعا أو جامدا، متى وقع فيه فأرة فماتت فإنه يلقى وما حوله ويؤكل ما بقي كان جامدا أو كان مائعا. وقد روى بعض الضعفاء هنا كمثل ما روى معمر، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير سمعت جابرا وذكر الحديث، وهذا عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، فابن لهيعة اختلط حين احترقت كتبه. والمتحرر من هذا أنه إذا سقطت الفأرة في ودك كما قال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولكم وكلوا سمنكم، لا فرق بين جامد ومائع، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في عموم المائع، فإذا لم يظهر فإن النجاسة لا تتعدى محلها إلا إذا ظهر أثرها. هذا الحكم ليس فقط في الفأرة، هذا الحكم مضطرد في كل نجاسة تقع في طعام أو ماء، فإن ظهر أثرها وإلا بقي الطعام وبقي الماء على طهوريته. نعم.
قال عبد الرزاق وقد كان معمر أيضا يذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة وكذلك أخبرناه ابن عيينة،
أي أن معمرا ربما أحيانا كان يرويه بالإسناد الذي وهم فيه الأول الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وإما أحيانا كان يرجع إلى روايات الثقات الأثبات فيرويه على الصواب. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري نحو هذا. قال أبو هارون قلنا لأبي سعيد ينتفع به؟ قال نعم.
يعني إن تنجس الشيء الذي أصابته النجاسة وكان مما يؤكل أو يشرب فلا شك أنه إذا ظهر أثر النجاسة أنه يحرم أكله وشربه، ولكن هل ينتفع به في غير الأكل والشرب؟ الجواب نعم، وهذا هو المحفوظ عن آثار الصحابة كما سيأتي. لذلك لعلكم تذكرون الآن حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة فقيل يا رسول الله، سئل عن بيعها فإنها يستصبح بها ويطلى بها السفن، قال هو حرام. جماعة من علمائنا قالوا هو حرام أي استعمالها حرام، جماعة من علمائنا قالوا هو حرام أي بيعها. الآثار الثابتة عن الصحابة أنهم كانوا يجوزون استعمالها ما عدا الطعام والشراب، فآثار الصحابة تدل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو حرام ما هو؟ البيع لا الانتفاع. وسبق أن ذكرت قلت أن السائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها يستصبح بها ويطلى بها السفن، إذن الصحابة كانوا قد اشتهر بينهم أن يستعملوا شحوم الميتة في السفن ويستضيئون بها في البيوت، فكيف يجرؤ الصحابة أن يفعلوا هذا قبل أن يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يليق أصلا أن يتصور في الصحابة، بل فعلهم هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم حتى انتشر الأمر بينهم بأنهم يطلون السفن ويستصبحون بها في البيوت، فكان هذا من حيث سياق الحديث يدل على أن إرجاع الضمير هو حرام على البيع لا على الانتفاع، وهذه الآثار تؤكد هذا المعنى. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن هارون عن أبي هارون عن أبي سعيد قال انتفعوا به ولا تأكلوا.
نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إن كان جامدا أخذ ما حولها قدر الكف وأكل بقيته.
وهذا منكر، إبراهيم بن محمد كذاب كما ذكر ابن معين وغيره، وشريك بن أبي نمر سيء الحفظ، وعطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فهذه كما يقول المحدثون ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إن كان جامدا أخذ ما حولها قدر الكف وإذا وقعت في الزيت استصبح.
وهذا أيضا عن نفس شيخ عبد الرزاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الكذاب، فما أفادنا إبراهيم شيئا وما صنع شيئا كما يقول النقاد. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الفأرة تقع في الودك الجامد أو غير الجامد؟ قال بلغنا إن كان جامدا أخذ ما حولها فألقي وأكل ما بقي. قلت فغير الجامد؟ قال لم يبلغني فيه شيء، ولكن أرى أن يستثقب به ولا يؤكل. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال إذا ماتت الفأرة في الودك الجامد، قال بلغنا إن كان جامدا أخذ ما حوله فألقي وأكل ما بقي. قال عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أي فأرة وقعت في زيت 20 قرطلا. فقال ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به الأدم.
هنا لنا وقفة مع هذا الأثر. أولا ذكر المحقق رحمه الله قال قرطل هو حمل الحمار، وذكر القرطل هنا خطأ في النسخة، فقد أخرجه ابن المنذر عن إسحاق الدبري راوي المصنف، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق الدبري، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى. كل هؤلاء قالوا 20 فرقا. فتبين من هذا أن هذه اللفظة خطأ في النسخة، لأن إسحاق الدبري هو راوي المصنف، وعنه رواه ابن المنذر رحمه الله عن إسحاق الدبري نفسه فذكر 20 فرقا، وكذا رواه عن إسحاق الدبري من طريقه ابن حزم قال فرقا، وكذا جاء عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى نافع عن صفية به قالت فرقا، فدل على أن هذه اللفظة خطأ في النسخة فتصحح من مصنف عبد الرزاق. هذا أولا. ثانيا هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وكذا صححه الحافظ ابن حجر وقال هو على شرط الشيخين. أما ما يتعلق بالدلالة الفقهية من هذا الأثر الصحيح، وأيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختياني، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم، بل أخرج له الجماعة 6. ونافع هو مولى ابن عمر أخرج له 6، ثقة ثبت. وأما الأثر فابن عمر يقول في فأرة وقعت في زيت، فقال ابن عمر استسرجوا به. استسرجوا أي استعينوا بهذا الزيت في السراج، لأنهم كانوا يستضيئون بهذا الزيت يستعملونه فيضيئون من خلاله. وادهنوا به الأدم. الأدم هي الجلود بعد أن تدبغ، فأمر ابن عمر أن لا يشربوا أو أن لا يأكلوا من هذا الزيت، وأمرهم أن ينتفعوا به مع كونه نجسا. وهذا يرجعنا إلى حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن شحوم الميتة وهي نجسة وقد كان الصحابة يستعملونها، ففيه رد على جماعة من الفقهاء رحمهم الله الذين منعوا من استعمال مثل هذا. وكما ذكرت أن المحفوظ من الآثار عن الصحابة أنهم يتوسعون في مثل هذا في الاستعمال في غير الأكل والشرب. فقول ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به الأدم، الأدم الجلود بعد الدبغ، فجوز لهم أن ينتفعوا به ومنعهم من أن يطعموه لأنه صار نجسا. نعم.
قال عبد الرزاق
هذا وقوع الفأرة إذا ماتت، هذا وقوع الفأرة إذا ماتت. وأما إذا وقعت الفأرة وخرجت وهي حية، فقد سئل الإمام أحمد عن فأرة حية سقطت في ماء أو كذا فخرجت وهي حية، فقال أحمد أرجو أن لا تضره. ولذلك فإن المعروف عن الإمام أحمد أنه يقول بطهارة الفأرة، لذلك فرق الإمام أحمد بين فأرة تقع فتموت فتصير نجسة للموت، وبين فأرة وقعت ثم خرجت فيبقى الطعام أو الشراب على كونه طاهرا ما دام أنها لم تمت، وهذا أصح قولي العلماء. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعمر ابن دينار ماتت فأرة في دهن إنسان يدهن به، قال ما أحبه،
أي ما أحب يستعمل هذا الدهن، يتركه احتياطا وإن كان لا يؤكل. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن فأرة ماتت في عسل، قال العسل كهيئة الجامد، يغرف ما حولها ويؤكل ما بقي. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت له الفأرة تموت في السمن الذائب أو الدهن فيوجد قد تسلخت،
أي تسلخت تفتتت وتقطعت حتى عمت السمن،
أو يوجد قد ماتت وهي شديدة لم تسلخ. قال سواء ماتت فيه، الدهن ينش ويدهن به إن لم تقذر. قلت فالسمن ينش فيسخن ثم يؤكل، قال ليس ما يؤكل كهيئة شيء في الرأس يدهن به.
يعني فرق عطاء بين معالجة السمن النجس بأن يخلط مع غيره ويعرض للشمس فيدهن به الإنسان، وبين أن يخلط ويعالج حتى يتغير فيأكله الإنسان. عطاء يقول إذا أردت أن تعالجه عالجه بأن تدخل وأن تجعل مع السمن النجس شيئا بشرط أن لا تأكل، لكن أن تعالجه لتأكل فإنه يقول هذا لا يصح. هذه المعالجة تسمى عند الفقهاء بمكاثرة النجس، وقد تكلم فيها الفقهاء في مسألة اللبن. لو أن رجلا عنده لبن ووقعت فيه نجاسة فتغير، فإن الفقهاء مجمعون على أنه يصير نجسا، فإن عالجه بمكاثرة لبن فصب عليه كثيرا من اللبن حتى تلاشت النجاسة، هنا يطهر. وهذه المسألة قد يحتاج إليها بحسب ضرورتها، وإلا المحفوظ عن السلف أنهم ما كانوا يسلكون هذا الباب، ولذلك استثنى بعض الفقهاء بعض الصور إذا شق التحرز، وأما إذا لم يقع المكلف في الحرج فإن الأصل في النجس أن يراق لا أن يعالج. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يقدرون أن يعالجوا هذا الماء النجس بماذا؟ بأن يأخذوا الماء الذي هو نجس من ولوغ الكلب فيستكثرون به مع ماذا؟ مع ماء طاهر. ولكن النبي ماذا أمر؟ أمر بأن يغسل الإناء، وهذا متضمن لإراقة الماء النجس. لذلك الصحابة ما كانوا يعالجون المياه النجسة بمثل ما ذكره بعض علمائنا المتأخرين، لكن إن شق عليه وإن أوقعه في الحرج عالج بقدر ما تدعو الضرورة إليه. نعم. وبهذا أنهى المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب الفأرة تموت في الودك، وقد صح فيه ما ذكرت في حديث البخاري، وهو أصل حديث ابن عباس عن ميمونة، أخرجه البخاري في الصحيح، وصح فيه أيضا ما جاء من الآثار عن ابن جريج عن عطاء، وابن جريج عن عمرو بن دينار. وصح فيه أيضا ما ثبت عن ابن عمر. فيستخلص من هذا الباب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الأول حديث ابن عباس عن ميمونة أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. الثاني أثر ابن عمر وقد صح إسناده برجال ثقات على شرط البخاري ومسلم رحمة الله عليه. وحاصله أن وقوع الفأرة ونحوها يلقى الشيء الذي لاقته وما حولها ويبقى الأصل على الطهورية، فإن نجست الجميع على أثر ابن عمر الصحيح حرم الأكل والشرب وجاز الاستعمال خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء. واضح؟ وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. ثم قال رحمه الله
باب الفأرة تموت في الجر.
باب الفأرة تموت في الجر. كم باقي على المغرب؟ أربع دقائق. طيب إن شاء الله تتجهزوا، ربي يبارك فيكم، ونلتقي بعد المغرب إن شاء الله.